وتكلم على أهلها ومن يستحقها من أصناف الناس ومن لا يستحقها أيضا، ختم كلامه على الزكاة ببيان صدقة التطوع التي ليست واجبة، لأن صدقة التطوع إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب الآخرة فهي غير واجبة على الإنسان، ولكنه يتصدق ويحسن لما للصدقة والإحسان من الفوائد. فالصدقة الواجبة قد يكون فيها شيء من النقص والقصور، فلهذا يشرع الإنسان أن يتصدق وأن يحسن لما يترتب على هذا من تكميل نقص ما في الفرض إن وجد فيه، وإلا فإنه يكتب له أجرها وذخرها أحوج ما يكون إليه. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن صدقة التطوع في كل وقت بخلاف الزكاة الواجبة، فإنها لا تجب إلا في أوقات خاصة، أما صدقة التطوع فبابها مفتوح تتصدق في كل وقت. ولا دل على مشروعية الصدقة كثيرة جدا، والمراد بالصدقة هنا التي ليست واجبة، لأنه كما سبق الصدقة تطلق على الواجب وعلى غير الواجب، كما في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء الآية، يعني الزكاة الواجبة. وقد دل على مشروعية الصدقة آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه، مثل قوله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ويقول جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ينبغي الإنسان أن يحسن ويتصدق والله سبحانه يحب هذا الصنف من الناس. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول جل وعلا عن أخوة يوسف لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله يجزي المتصدقين ويحب المحسنين جل وعلا. ويقول سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الشاهد من الآية قوله سبحانه والمتصدقين والمتصدقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل وعلا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ويقول سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ينبغي الإنسان لا يجعل يده مغلولة إلى عنقه لا ينفق ولا يتصدق ولا يحسن كما أنه ينبغي له ألا يسرف ولا تبسطها كل البسط وليعلم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء وأن هذه الصدقة تزيد ماله كما في الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول سبحانه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله والإحسان على عباد الله من الفقراء والمحاويج والأرامل والأيتام. ثبت بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي حديث عدي بن حاتم في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الإنسان يقول الله جل وعلا له يوم القيامة إذا وقف بين يديه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، يقول جل وعلا لعبده: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ما ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. شق تمرة نصف تمرة تتقي به النار، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فينبغي الإنسان لا يستقل الصدقة، تصدق ولو بشيء قليل، لأن الفقير ينفعه كل شيء. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصدق بعدل تمر، قالوا عدل وعدل، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو المراد به المهر ولد الفرس حتى تكون مثل الجبل. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا أحفظه كما قال. فقال: إنك عليه لجدي. ثم قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. فالصدقة تكفر ما يحصل للإنسان من افتتان في هذه الأشياء. وفي حديث أبي هريرة المشهور الثابت في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، أو قال في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان متحابان في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني إلى الفاحشة إلى الزنا، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، هذا هو الشاهد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تبق يمينه. ثم ذكر آخره، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة ظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم الشخص الذي يتصدق ويخفي صدقته، لأنه قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الحافظ بن حجر هذا أصح حديث في فضل الإسرار بالصدقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن هذا المال حلوة خضرة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. هذه فائدة المال، إذا كان عند الإنسان مال ينفق ويتصدق ويحسن. في الحديث الآخر الذي رواه مسلم وغيره نعم المال الصالح للرجل الصالح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان وجماعة. وهذا الحديث جاء عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة، وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني. كان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء، ولو كعكة ولو بصلة، شيء قليل. إذا علم الإنسان أنه في ظل صدقته يوم القيامة وعلم ما في هذه النصوص دعاه ذلك إلى أن يكثر من الصدقة ولو بشيء قليل. أعيد.
وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لتصبح غضب الرب وتدفع ميتك السوء حسنه الترمذي.
هذا حديث جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وجاء عن غيره من الصحابة. إلا أن في إسناده بعض الضعف، ولكن ذكر بعض المتأخرين أن هذا الحديث له طرق كثيرة وجاء عن جماعة من الصحابة يحتمل التحسين من أجلها. صدقة صدقة السر، الصدقة تطفئ غضب الله، في زيادة وتدفع عندكم زيادة وتدفع ميتة السوء. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعا: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يخلد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يرضيها لصاحبها كما يربي أهلكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه، لا سيما شبرا.
هذا حديث السابق، هذا في إسناده من هو متكلم فيه، لكن النصوص الصحيحة السابقة وغيرها فيها ما يكفي عن هذا الحديث وعن ذلك، وإن كان يحتمل التحسين هذا يحتاج إلى مزيد عناية. يقول المؤلف: ولا سيما سرا، يعني الصدقة في السر أو لا، في الآية الكريمة قوله سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذه الآية قال جمع من المفسرين إنها في صدقة التطوع، وأنه ينبغي الإسرار بها، هذا هو الأصل. أما صدقة الفرض، الصدقة الواجبة، فإنها تعلن وتظهر حتى يراها الناس، ولئلا يتهم الإنسان بأنه لا يؤدي الزكاة. أما صدقة التطوع فالأفضل الإسرار، هذا هو الأصل، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة فإن الأفضل الإظهار في هذه الحالة، فإسرار الصدقة أفضل من إظهارها. لماذا؟ لأنه أبعد عن الرياء وأدعى إلى الإخلاص، هذا هو الأولى، إلا إذا ترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، إذا رآه بعض الناس يتصدق تصدق، هذا أفضل. والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة السابق: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الحافظ بن حجر فتحه: وأقول أدلة على أفضلية إخفاء الصدقة. وكذلك يستدلون بهذا الحديث: صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، وذكر القرطبي في تفسيره أن جمهور المفسرين على أن هذه الآية في صدقة التطوع، لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار. وكذلك الحكم هذا في سائر العبادات، الإخفاء أفضل في التطوع انتفاء الرياء، أما الواجب فلا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأن إذا صلى في بيته كان أبعد إلى الرياء. ولا شك أن إخفاء الصدقة فيه مصلحة أيضا للمحتاج، إنك إذا أعطيت أمام الناس يصيبه شيء من الانكسار والذل، أما إذا أعطيته سرا فهو أولى بالنسبة لك وبالنسبة لها أيضا، إلا إذا ترتب مصلحة لها فإنك تظهر، هذا هو الأصل. ذكر القرطبي في تفسيره عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: لا يتم المعروف إلا بثلاث خلال، إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره، فإذا أعجلته هنيته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. وأنشد لبعض الشعراء، يعني القرطبي قال: زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور حقير، تتناساه كأن لم تأته، وهو عند الناس مشهور خطير. هذا ما يتعلق بصدقة السر، وأنها هو الأفضل، المراد بها صدقة التطوع، أما الصدقة الواجبة فإنها تظهر. هذا هو الأصل في الجميع، لكن إذا اقتضت المصلحة عدم هذا فإن الإنسان يعمل ما فيه مصلحة. بعض الناس لقوة إيمانه وإخلاصه يستوي عنده فعل الشيء في حال السر والعلانية ولا يهمه، وهذه حالة عظيمة لا يصل إليها إلا القليل من الناس. نعم.
وفي الزمان والمكان الكافر كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل، قال: صدقة في رمضان، رواه الترمذي. وعن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام للعمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري.
الصدقة في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل أولى منها في غيرهما، وكذلك في بعض الحالات التي تدعو إلى الصدقة في الزمان والمكان والحال، كحالات المجاعة وشدة الحاجة. أما الزمان فمثل شهر رمضان، فإن الصدقة فيه أفضل من الصدقة في غيره، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وذكر المؤلف هنا أيضا حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان. هذا الحديث في إسناده صدقة، صدقة ابن موسى الدقيقي، أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان. في إسناده صدقة، متنه صدقة، صدقة في رمضان، في إسناده رجل اسمه صدقة ابن موسى الدقيقي تكلموا فيه. قال الحافظ التقريب صدوق له أوهام، ضعف بعضهم الحديث من أجله. قالوا ولأن الناس في رمضان ولا سيما فيما سبق يقبلون على العمل، يقبلون على العبادة والطاعة ويتركون بعض الأعمال فيحتاجون، فلهذا كانت الصدقة فيه تأسيا به عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان لفضل رمضان وشرفه. وكذلك في عشر ذي الحجة لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. فينبغي الإنسان أن يتصدق في عشر ذي الحجة وفي شهر رمضان ولا سيما في العشر الأواخر منه. وكذلك في الحرمين، هذا بالنسبة للمكان الفاضل. لا شك أن مكة والمدينة أشرف المدن، فكون الإنسان يتصدق فيهما أفضل من صدقة فيما سواهما، إلا إذا وجد حالات احتاج ناس إلى الصدقة والإحسان لأي سبب من الأسباب، ولكنهم ليسوا في مكة ولا في المدينة. إذا كانوا أشد حاجة فإن الصدقة عليهم أفضل. وكذلك في الشتاء الفقراء بحاجة إلى الصدقة والإحسان أكثر منهم في الصيف، وذلك لأن الشتاء يحتاج إلى أشياء، فأكل الناس في الشتاء يزيد عن أكلهم في الصيف، وحاجتهم إلى اللباس في الشتاء أكثر من حاجتهم في الصيف، لباس الصيف خفيف، أما ألبسة الشتاء كثيرة. وكذلك يحتاجون إلى ما يستترون به ويغطون به أجسامهم إذا ناموا من أجل حصول الدفء لهم، وليسوا بحاجة إلى هذا في الصيف إلى غير ذلك. قد ذكر الإمام النووي في المجموع أنه تنبغي تستحب الصدقة في الحج وفي الغزو وعند الكسوف، وفي السفر، وعند الأمور المهمة. وهذه تحتاج إلى شيء من التتبع. أما عند الكسوف فإنه قد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة عند الكسوف. أما الغزو والحج وفي أيام العيد أيضا ذكر، هذه تحتاج إلى شيء من المراجعة، من يعتني بهذا ويبحث فيه. نريد ثلاثة، أنت ثاني وثالث. يعني جمع النصوص الواردة في أنه ينبغي التصدق في هذه الحالة، الكسوف مثل ما سبق، السفر قد يكون في بعض الآثار بعض الأحاديث، وفي الغزو، في الحج، في مكة والمدينة، في عشر ذي الحجة، وفي أيام العيد، يجمع الإنسان ما يتعلق بهذا. وعند الاستسقاء أيضا يذكر الفقهاء، هذا يحتاج إلى مراجعة. من الثالث؟ نعم أنت تبحثون في هذا باهتمام. بعض الناس يستعد ببحث بعض المسائل ولكن ما أرى شيئا، مثل أول درس أو ثاني درس في هذا المسجد الفترة الأخيرة، وعد أحد الحاضرين بحث مسألة ولم أرى شيئا. نعم. نعم أنا أجل. إن كان كاذب ما يصلح، مثل ما سبق أن المشهور أنه لا يستثنى إلا الغني، أن أعطاها فقيرا، من أعطاها رجل على أنه فقير ثم تبين غني فهذا لا بأس، لأن الغنى يخفى بخلاف الكافر والعبد وما أشبه ذلك، ما يخفى فيقضي. من تبين له أن زكاته سلمها لكافر ونحوه يقضيها ويطالب، يطالب من أخذها. نعم.
وعلى جار لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار ذي الكرب، وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيف الرسل، متفق عليه. وذوي رحم
كذلك ينبغي الانسان ان يعتني بالصدقه ويتصدق في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، ويتصدق على جيرانه إن كان فيهم محتاج فإن لهم حقا، كما قال الله سبحانه وجاري القربى. وثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق على صحته. جاء فلا يري جاره، وجاء فليحسن إلى جاره، وجاء لفظ ثالث وكذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال خير الأصحاب عند الله خير من صاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خير من جاره رواه الترمذي والدارمي والحاكم وغيره. فإذا كان عندك سعة من الماء وجارك بحاجة فهو أولى من البعيد وأولى من الجار القريب كما يأتي. نعم.
وذوي رحمه فهي صدقة وصلة لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشف رواه أحمد وغيره.
وذوي رحمه يعني يتصدق على ذوي رحمه وأقاربه ممن لا تجب عليهم عليه نفقتهم. أما من وجبت نفقتهم عليه فلا يعطيهم من الزكاة كما تقدم، ويجوز أن يعطيهم من صدقة التطوع لا بأس. والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله سبحانه وآتِ ذا القربى حقه، وقوله سبحانه يتيما ذا مقربة، وقول عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وإذا كان في أرحامه من هو كاشح يعني مبغض بينه وبينه شيء من الجفاء فإن الصدقة عليه أفضل ليتألفه بذلك وليكون سببا في رفع هذه الجفوة التي بينه وبينه. ولهذا في الحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، وأصح روايات الحديث أم كلثوم بنت عقبة رواه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة وجماعة. وكذلك أيضا الفقير المتعفف ينبغي أن يعتنى به بخلاف الذي يسأل، لقوله جل وعلا عن هذا الصنف من الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس يستحي. هذا ينبغي يعتنى به، فالإنسان يعتني بأقاربه وبجيرانه وبالفقراء ولا سيما المتعففين منهم. وأفضل هؤلاء جميعا من هو أشد حاجة، من أشد حاجة ولو كان بعيد الصدقة عليه أفضل ممن حاجته أقل ولو كان قريبا كما سبق. نعم. إذا كان هو يقوم بكفايته هؤلاء ليسوا فقراء وليس له ذلك، ما ينبغي التساؤل بالزكاة. الزكاة لا تكون وقاية للمال، إنما تدفع لأهلها المستحقين لها، بعض الناس يتساهل في هذا. ما دام واجبت نفقتهم عليه وقائم بنفقتهم وحاجتهم أصبحوا غير فقراء، ما تدفع لهم الزكاة. اللي ما يصلي كافر، الصدقة لا تعطى للكافر الواجبة، التطوع لا بأس مما سبق، لا بأس بإعطاء الغني وغيره من صدقة التطوع، لكن الإنسان يتطوع بالصدقة يريد الأجر والثواب، يدفعها الفقراء المستحقين المحافظين على طاعة الله، ما يدفعها لهذا المتساهل وهذا الذي لا يصلي، هذا ليس أهلا أن يعطى ولو كان جائز. أنت تريد الأجر والثواب، ادفعها لمن يستعين بها على طاعة الله لا لمن يستعين بها على معصية. نعم. لا بأس، قد يكونوا محتاجين، إذا ما كنت تعلم أنها متلاعب تعطي وأنت على أجرك. نعم. يجوز الصدقة التي يتطوع بها الإنسان ليست زكاة، أمرها أوسع بكثير من الزكاة، لكن لا شك أن الإنسان ينبغي له أن يعطيها من هو أشد حاجة ليكون أكثر لثوابه. نعم.
ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه،
ينقص
بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريبه أثم بداية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى. متفق عليه. وحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، رواه مسلم.
وهذا في صحيح مسلم لكن بغير هذا اللفظ، في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قد جاء هذا من رواية عبد الله بن عمرو، قال بعضهم: كنت عند عبد الله بن عمرو فجاء دهقان له فسأله: هل أعطى الرقيق قوته؟ قال: لا. قال: أعطهم قوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي بعض الروايات أن مولى له أراد أن يعتكف ويبقى في بيت المقدس شهرا، قال: هل جعلت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع واجعل قوتهم عندهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا قل إلى فقير في السر، رواه أبو داود.
هذا الحديث ليس في أبي داود بهذا اللفظ، وإنما فيه أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول. حاصل هذا أن الإنسان إذا تصدق وكان الشيء الذي تصدق به تنقص به مؤونة من تلزمه مؤونته من زوجة وأولاد وما شبه ذلك، هذا لا يجوز وهو آثم. وكذلك إذا ضرت هذه الصدقة بنفسه أو غريمه أو كفيله أو ما شبه ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله. للحديث المذكور ولقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول، فالذي تعوله تبدأ به. وأنت إذا أنفقت على زوجتك وأولادك ونويت النية الحسنة هذا صدقة، ما تنفقه عليهم صدقة، كما في الحديث الصحيح: حتى ما تجعله في امرأتك، يعني صدقة. لكن الإنسان إذا فعل هذا فما حكمه؟ قال بعض أهل العلم: إن هذا لا يجوز، وهذا هو الصحيح. وقال بعضهم إنه مكروه، وقال آخرون لا يستحب ولا يقال إنه مكروه، ولكن الصحيح في هذا أنه لا يجوز إذا أضر بمن يعول. ورجح هذا الإمام النووي في المجموع. أما إذا تصدق وعليه دين، يعني ليست الآن مسألة نفقة، مسألة الدين الذي عليه، هل يتصدق عليه دين أو لا؟ فيه الأقوال الثلاثة السابقة. قيل: لا تجوز صدقة التطوع لمن هو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء دينه. وقال بعضهم: يكره هذا. وقال آخرون: إنه لا يستحب. لكن قال النووي المجموع والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس، فلا بأس بالصدقة في هذه الحالة، قد تستحب، وإلا فلا تحل. أنت مدين للناس تذهب تتصدق، لا يجوز لك هذا. لكن إن كان تظن أنه يحصل لك شيء ما أو عندك أشياء تستطيع بها السداد، هذا لا بأس. أما أن تتساهل حق الناس وتتصدق وتحسن، هذا لا يصح، وهذا من إضاعة أموال الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس، يعني اقترض منهم يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فلا يجوز الإنسان أن يتساهل بحقوق الآخرين التي عليه ويتصدق ويحسن. الدين واجب تسديده وقضاءه، والصدقة سنة، فكيف تترك الواجب وتعمل المندوب؟ بعض الناس عنده خير ويحب الخير لكن يجهل بعض الأمور ويخفى عليه بعض الأشياء، قد يفعل بعض الناس هذا جهلا منه، فينبغي الإنسان أن يعتني بما عليه فيؤديه، وكذلك يعتني بحاجة أهله ومن يمون، فإنهم أولى بالإحسان، وما يدفعه لهم مثاب عليه إذا أحسن النية. نعم، كم بقي على الآن؟ بس نكتفي بهذا القدر. وفق الله جميع، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.